بسم الله الرحمن الرحيم.
وثمرات العلم ليست تنحصر، من ذا الذي يحصي الغمام المنهمر؟ وإن من يطلبه مقترنا بخالص الإيمان يسمو في الدنا ويبلغ المنازل العليا به، وبعد ذلك الرضا من ربه. إذا استنار القلب بالعلم انشرح، ونال من آثاره شتى المنح، وانقاد للخيرات سائر البدن، واشتاقت النفس إلى الفعل الحسن. فهو دواء كل قلب مدنف، به النجاة من حصول التالف. وأنه العاصم للأجيال من طرق الغلو والضلال، وهو الذي ينير درب الأمة عند حلول الفتن الملمة. لذاك كان أفضل الفضائل، لا يمتري بذاك أي عاقل. ومصدر العلم كتاب الله، وسنة المعلم الأواه، صلى وسلم عليه الباري ما سبح النساك في الأسحار. والفقه فيه ما هو السبيل إلى حياة الرشد والذليل، إلى رضا الرحمن إن هو اقترن بالعمل الصالح ذي القصد الحسن. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين، فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب. وللهلالي كلام يحسن إراده، وهو إمام متقن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، المسافة بين العالم والجاهل كما بين السماء والأرض، بل إن شئت قل هي أبعد من المشرقين، أي ما بين المشرق والمغرب. وكذلك الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الطيب والخبيث. وقد ذكرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بحرص أنبياء الله عز وجل على ألا يكونوا من الجاهلين. فقد حذر ربنا تبارك وتعالى نوحا عليه السلام لما سأل ربه النجاة لولده الكافر، قال له سبحانه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وموسى عليه السلام لما أمر قومه أن يذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتقول قولا بلا دليل وبلا أمر من الله عز وجل؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولما وقع يوسف عليه السلام في المحنة وكاد أن يغرق، لما راودته امرأة العزيز فاستغاث بالملك، قال: ربي، قال لله عز وجل: فإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فما عصى الله عز وجل إلا جاهل، وما كان لعالم قط أن يعصي الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حذر نبي من الجهل: فلا تكونن من الجاهلين. فأعظم بلية وأعظم رزية أن يكون في الأمة جهلاء، وأعظم من ذلك أن يغيب العلماء، وأشد من هذا فكا وضررا أن يعلو الجاهل ويخبو العالم. أعظم ما يتشرف به العبد وما ينسب إليه العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد عظم ربنا تبارك وتعالى شأن العلم وشأن العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الملك على وحدانيته، وأشهد معه خيرة الخلق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلم نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، صاحبها في أمان، والجاهل في بلية ورزية إن لم يتغمده الله برحمة كان في وديان الهلكة. ربنا تبارك وتعالى ذكرنا بأن العلم يرفع صاحبه حتى وإن كان خسيس. فالكلب المعلم يختلف عن الكلب الجاهل، والكلاب جميعا دون سائر الكائنات. أخس مثل يضرب به للخسيس الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولكن الله عز وجل ميز الكلب المعلم واختصه دون سائر الكلاب، فله ميزة: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكان الكلب المعلم له ميزة أن طعامه وأن صيده حلال. ولذلك لما هدد سليمان الهدهد وتوعده بعذاب أليم قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما استثنى جاء الهدهد ونفش بريشه وواجه نبي الله سليمان، قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بين أنه عنده من العلم ما ليس عند سليمان. أحط بما لم تحط به، ثم بين أن علمه يقيني وليس فيه نوع من اللبس أو نوع من التشكيك أو الغموض. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكان فضل العالم على الجاهل كفضل الخير على الشر، وكفضل الطيب على الخبيث. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ميراثه العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه أميرا على المدينة، رأى أن أهل السوق ينشغلون بالتجارات، فدخل يوما المسجد فرأى فيه من الخير، من علم وفقه، من قرآن ومن سنة، فخرج على أهل السوق فرأى دنيا، فصرخ في أهل السوق: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ فقالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم في المسجد. بالأمر الظاهر ظنوا أن ميراثا من الدنيا يقسم، فتركوا البضاعات ووقف عليها أبو هريرة رضي الله عنه حتى يعودوا، فدخلوا المسجد فما رأوا ميراثا يقسم، فعادوا وقد استحيوا أن يواجهوا أبا هريرة بما في نفوسهم، ما وجدوا شيئا. فقال: ما لكم يا أهل السوق؟ فقالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد فما وجدنا ميراثا يقسم. فقال رضي الله عنه: وما وجدتم؟ قال: وجدنا حلق علم، قرآن وسنة. فقال رضي الله عنهم: ويحكم يا أهل السوق، ويحكم يا أهل السوق، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعظم ما ينتسب إليه العبد العلم. والعلم عباد الله أودية لا يتخطاها عبد إلا ومعه دليل ماهر خري، أودية فيها الأفاعي والعقارب، من خاض فيها بلا دليل هلك. العلم يعطي للعبد علو ورفعة، يرى أنه أفضل الناس وأعلى الناس، إن تكلم العالم أسكت الكل، فيعطيه علو ورفعة. ومن ثم أجمع العلماء والفضلاء أن العلم لا ينضبط إلا بالعبادة. قال الحسن البصري: إياكم والعلم بلا عبادة فإنه يؤدي إلى متالف، فإن أقواما تعلموا العلم وتركوا العبادة فهلكوا، وإن قوما عبدوا الله عز وجل بلا علم فهلكوا. ولقد رأيناهم قد خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربونهم بالسيف، يعني الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأجمع العقلاء أن العلم علو، وهذا العلو لا ينزل صاحبه إلا بالعبادة، لأن العبادة ذل وانكسار. إذا ألف العبد الذل بين يدي الملك الجبار انكسر، علم قدره وعرف وزنه وحدد قيمته، مهما بلغ من العلم فهو حقير، مهما بلغ من الغنى فهو فقير، مهما ظن أنه شيء فهو لا شيء. ولا يضبط هذا إلا الذل بين يدي الله عز وجل، ولا يكون هذا الذل إلا بإتقان العبادة. إن من سبق جمعوا بين العلم وبين العبادة، فلما وقع الخلل وتعلم أقوام العلم وهجروا العبادة صاروا أئمة سوء ودعاة ضلالة، ولما تعلم قوم العبادة وهجروا العلم كانوا على ضلالة. إن من العجيب أن كل مسلم حين يقف بين يدي الله عز وجل ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الصراط المستقيم هو أن تتعلم كيف تصل إلى الله عز وجل، وهذه وسيلة وليست نهاية. أن تعرف الطريق أصل، أما أن تصل إلى الله عز وجل بعلمك ومعرفتك هو المطلوب وهو الثمرة. ما بال أقوام يتعلمون ويدعون العلم وهم في أودية الهلكة، ما ظهر العلم على عبادة ولا طاعة ولا وقوف مع الله عز وجل عند الحلال والحرام، عند الإقدام والإحجام، بل نرى ربما خلل في الأصول. منهم من يأتون الصلاة دبارا، منهم من لا يحرصون على الصف الأول، منهم من يتركون السنن لأن العلم أعطاهم شموخ وعلو، بل ربما نرى البعض هجر المسجد بالكلية. العلم صاحبه إما في أعلى الدرجات أو في أخص الدركات. إن العلم يعطي علو، ولذلك هلك أقوام فكانوا من أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما تسعر النار بثلاث، بعالم لما رأى مكانة العلم ومنزلة العلم انشغل به فهجر الأصل وترك الثمرة. أي علم لا يوصلك إلى الله عز وجل هذا ليس بعلم، هذا مهالك بل متالف، بل من أعظم أبواب وصول العبد إلى النار. أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: منهم العالم الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ثم يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه. ماذا عمل؟ قال: تعلمت العلم وعلمتك وقرأت القرآن. فيقال له: كذب. ولذلك الضابط الذي يضبط قلب العبد وينزله إلى مواطن الاستقامة العبادة. أيها الأحباب، إن من سبق تعلم العلم لله عز وجل، فلما كان لله عملوا به، وإن الخلف تعلموا العلم ليس لله عز وجل فشتت أمر الأمة. ولذلك كان من أبواب الهلكة أن يموت العلماء، العلماء العاملون القائمون بأمر الله عز وجل، وأن يبقى من تعلم العلم لغير الله. العلم ينسى بغير عمل، هتف العلم بالعمل، هتف العلم أي للعمل أقبل، فلنكن سويا معوانا على طاعة الله عز وجل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، أي ارتحل العلم العملي، ليس إلا النظري. في المجادلة تجادل، تكن خطيبا مفوها ماهرا، تكن عالما نحريرا في إتيان النصوص لأدلتها، أما بينك وبين الله عز وجل مسافات ربما تنقطع بك قبل أن تلحق بالله عز وجل. ضابط إن لم ينضبط به العبد هلف. الجهل بلي ورزي، وأعظم منه العلم بلا عمل. ولذلك لما دعونا الله عز وجل بالاستقامة على الصراط المستقيم، دعونا الله عز وجل بتجنب صراط صنفين. الصنف الأول المغضوب عليهم، وهم من تعلموا العلم وما عملوا به. والصنف الثاني الضالون، الذين عبدوا الله عز وجل بلا علم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال المفسرون: اليهود، اليهود تعلموا كتاب الله عز وجل التوراة، تعلموها. مثل الذين حملوا التوراة أي حفظوها وكتبوها وأتقنوها، ثم لم يحملوها، لم يتعلموا ويقوموا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأي مثل أقبح من هذا؟ أن ترى عالما لا يعمل بعلمه، تعلم العلم وما عمل به وما استفاد منه إلا بما وافق الهوى، كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. المثال الثاني ولا الضالين، قال المفسرون: النصارى هجروا الأصل التوراة، وأقاموا الإنجيل المواعظ، فما عندهم من الأصول شيء، فكانوا على عبادة بلا دليل، فكانوا أهل ضلالة. فحذرنا ربنا تبارك وتعالى من الصنفين. أيها الأحباب، في آخر الزمان تعظم الفتن ويكثر الهرج، يرفع العلم ويثبت الجهل، ولا نجاة لعبد إلا أن يعلم عن الله عز وجل وأن يعمل بما عمل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، العلم من أعظم القربات ومن أجل المنن من الله عز وجل على خلقه وعباده. فإن العبد إن اصطفاه الله عز وجل وفقه لعلم نافع، وجعل له من هذا العلم أبوابا للوصول إليه. وإن من شؤم العبد وبليته أن يحرم العلم وأن يكون من ومع الجاهلين، أو أن يوفق لعلم لا يستطيع أن يقيم منه أمرا. تراه يقرأ آيات الله عز وجل ولا يقيم منها حرفا، أعني العمل. تراه يتقن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعجز أن يقيم منها سنة. حينما نتابع سير من سبق، هل كان علمهم مواعظ؟ هل كان علمهم خطب وخطاب؟ هل كان علمهم الوقوف عند الكتاب؟ الجواب لا. فقد سمعنا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام، أي قام لله عز وجل حتى تفطرت قدماه، وصام حتى تشققت شفتاه، نام على الأرض حتى تكسر عظمه، كان يحمل هم أمه حتى صلى قاعدة. هذا هو العلم الذي تعلمناه وورثناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وما وصل إلى الستين، يعني اختلف في موت النبي صلى الله عليه وسلم من الستين إلى 63، أصلى قاعدا؟ قالت نعم، لا من كبر سن ولكن من هم الأمة. قالت بعد أن حطمه الناس قام ما استطاع عبد أن يقوم قيامة. ابن مسعود صلى خلفه، قال قرأ البقرة والنساء وآل عمران، قال حتى هممت بأمر سوء. قيل بما هممت؟ قال أن أقعد، وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. علمهم أن العلم أودية لا يتخطاها عبد إلا بعون الملك، من أعانه الله عز وجل نجا، ومن تخلى عنه الملك هلك. كل الصحابة كان هذا حالهم وهذا ديدنهم مع الله عز وجل، من قيام وصيام وطاعات وعبادات. ما تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في القول دون العمل، بل إن المواعظ ما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقل أن ترى موعظة بسند صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المواعظ صياط للقلوب ومحرك للأبدان للعمل. في حديث العرباض بن سارية رواه الترمذي وأبو داود: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ما هي؟ لا نعلم، ما ذكرت، ولكن الصحابة تحركوا بالموعظة للعمل. فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم هذه الأصول، هذا سبيل النجاة، هذا طريق النجاة من الهلكة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كونوا على الأمر الأول، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة وكل ضلالة في النار. سبل النجاة العلم مع العمل. الصديق رضي الله عنه أنفق ماله كله في سبيل الله. العلم مع الذل بالعبادة يعطي للعبد أمل أن هناك آخرة، يعطي للعبد علو أنه من الدنيا خارج، من الضيق إلى السعة. أما من انقطع به السبيل لا يدري إلى أين يذهب. المنتهى الدنيا، ليس بعد الدنيا عنده أدنى أمل، وإن لم يقل هذا بلسانه، ولكن الفعال تنبئ عن هذا. لا صلاة، لا زكاة، لا بر، لا إحسان، لا طاعة، لا شيء إلا الحيرة. وذلك أجمع العقلاء على أن أهل الدنيا في حيرة، كمثل رجل حبس في غرفة وأغلق عليه لا أدري إلى أين يذهب، أو إن خرج إلى أين يسير. اتصلت بي إحدى الأخوات، عندها مشكلة كانت من علية القوم. قالت: أنا ملتزمة، بمعنى عندها دين، كلما جاءها ملتزم رفضوه ونبذوه ومنعوا وأغلقوا أمامها الأبواب، حتى جاءها من على شاكلتها من علية القوم محترم، فوافقت عليه وتزوجته. قبل الزواج مباشرة قال لها: عندي أنيسة ستكون ضيفة علينا، فأرجو ألا تضايقك. فتعجبت وقالت: من هي؟ قال: قطتي، قطة هرة. فظنت أن الأمر عادي وأن الأمر بسيط، ما الذي يمنع أن يأتي الرجل بقطته؟ قالت: فتزوجنا، فإذا بالقطة لها مكان ولها مربية، تطعمها، تمشطها، ترعاها إلى آخره. قالت: هذا أمر عادي، ما أقلقني ولا أضجرني، ولكن الذي أهمني والذي يشغلني أنه ما دخل من البيت إلا ويسأل عن ضيفته ومحبوبته الهرة، لا يرضى بتنشيط الخادمة ولا بعنايتها، لا بل هو بنفسه يدخل ليطعمها ويمشطها، بل ربما يسهر من الليل يداعبها. تقول حتى إذا دخل البيت يسأل: أو أطعمت القطة أم لا؟ إذا مرضت فورا بالسيارة إلى الطبيب لتعالج. هذه قصة تافهة، ولكن السؤال الذي حير هذه المرأة: هل يحل لها أن تقتل هذه القطة أم لا؟ هذا حال الناس، هذا حال الغالب. لما تعلق قلب الصديق بالآخرة أنفق ماله كله، وعمر تابعه تصدق بنصف ماله، وعثمان أرصد نفسه لكل أمر يهم المسلمين، جهد جيش العسرة، وحفر بئر روما، وجعل ماله وقفا لكل مسلم في المدينة، وكذلك ابن عوف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان عنده إلا وجبة طعام، سأل سائل فأعطاه إياها، في اليوم التالي وجبة، جاءه سائل فأعطاه إياها، بات في اليوم الأول طاويا بلا طعام، واليوم الثاني بلا طعام، والثالث بلا طعام. قلوب تعلمت العلم لتنطلق به إلى العمل حتى تصل إلى الله عز وجل. لا تغتر أنك جاهل، فالجهل آفة والجهل مصيبة، فإن الجاهل سيحاسب بين يدي الله عز وجل، لا يحاسب على جهله فقط بل على عدمه سعيه في طلب العلم. قال عز وجل: سنجزي الذين يصدفون، والصف هو الإعراب، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بإعراضهم عن الله عز وجل. الجهل مصيب، والعلم يجمع بين أعلى وأعظم المصائب، إذ هو علم عن الله مجرد علم، وما عمل لله عز وجل بما تعلم. ومن ثم بدأ ربنا تبارك وتعالى بذم العالم الذي لا يعمل بعلمه، الذين هم أهل الضلالة، ثم ثنى بذم الجاهل، والعياذ بالله. أيها الأحباب، إن الأمة الآن لا ينقصها شيء، الدنيا فتحت على مصراعيها، من أراد شيئا حصله، إما من حلال أو حرام، لا ضابط، ما هناك مفتاح يضبط لك الحلال والحرام من أي باب ترى فيه مداخل شيطانية للوصول إلى الحرام تحت غلاف شرعي. هذا علم، وأي علم هذا؟ العلم الذي يوقفك هذا حلال وهذا حرام، بل إن اشتبه عليك الأمر فلا تلج الباب إلا بعلم. في الحديث: الحلال بين والحرام بين، وهذا لكل الخلق، ما من جاهل أو عالم إلا وهو يعرف الأصول، وبينهما مشتبهات أو متشابهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم هذه الأصول الدقيقة إلا العلماء، بمعنى أن الجاهل رغم أنه جاهل يجب أن يتورع على دخول باب إلا بعلم، يقف لا يتحرك حتى يسأل. فمن باب أولى أن العالم لا يأتي دقائق دقائق الحرام، ولا يترك دقائق الحلال، كيف ينطلق بإتيان ما أحل الله عز وجل بلا تعثر، وكيف يقف عن إتيان ما حرم الله عز وجل ولو كان القليل؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن أو الحسين يلتقط تمرح تمرة في البيت، شك أو ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الصدقة، فأسرع إلى الطفل صغير وأخرجها من فمه وقال كخ كخ أو كخن كخن، أما علمت أنها من الصدقة؟ طفل صغير في السنتين من العمر. رب الأمة على الوقوف عند الحلال والحرام، بل نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معتكفا في المسجد، فجاءت صفية لحاجة فخرج وكلمها على جانب من المسجد، حوار بين النبي وبين زوجه صفية، فمر رجلان من الأنصار فكأنهما استحيا أن يراهما النبي صلى الله عليه وسلم فانخنسا، أراد أن يختفي وأن يحيد عن الطريق، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما قفا، هدئ السعي مكانكما، على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي هذه زوجي. تعجب الصحابة تعجب الصحابيان، سبحان الله، عليك يا رسول الله، هل يطرأ على قلوبنا أو عقولنا هذا الأمر؟ يستحيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهما دقائق الورع، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. نعم، قد يمر اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع ولا شيء، ولكن للشيطان مداخل. من هذه التي وقف معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم عليهما باب الشيطان. أيها الأحباب، العلم منازل، لا بالكم ولا بالمجموع. جاء تابعي يتعلم من أمنا عائشة رضي الله عنها فأكثر عليها، فقالت له يا هذا هل عملت بما تعلمت؟ أنت تسأل وأكثرت في السؤال في العلم، هل عملت بما تعلمت؟ فالتمس لنفسه أعذار، قال يا أماه الوقت الزمان أعذار. فقالت له إن العبد لا يزال يتعلم ولا يعمل حتى يلقى في النار. ليس هذا فضل؟ لا يزال العبد يتعلم ويتعلم ولا يعمل، عظم عليه الحجة حتى يلقى في النار. فقالت أتريد أن تعظم حجة الله عز وجل عليك؟ كان الصحابة كما قال أبان بن عثمان كانوا يتعلمون القرآن، يتعلمون 10 آيات فلا ينتقلون لما بعدها إلا بعد أن يعملوا بهذه الآيات. تعلموا العلم والعمل فنالوا شرف الوصول إلى الله عز وجل، أما الأمة إما جهل مطبق، جهل تتزلزل له الجبال أو علم بلا عمد. فأي طريق يوصلك أيها الأحباب؟ إن الطريق إلى الآخرة شاقة، تتزلزل له القلوب وتهتز له الأبدان. إن الجنة هي سلعة الله الغالية، ما رضي الله عز وجل ثمنا لها إلا نفسك فما دونها. إن أردت أن تعطي لله فضلتك من وقت أو زمان أو من فكر أو من قليل عمل فهيات هيات، احذر. ليست الجنة بالأمان ولا بالآمال، كم أعطيت رب قليل من العلم مع قليل من العمل بإتقان أفضل من كثير من العلم بلا عمل أو من كثير من العمل بلا علم. فأيها الأحباب، فلنقف مع أنفسنا وقفة، كيف نصل؟ كيف نصل إلى الله عز وجل في زمن يصبح الحليم فيه حيران؟ إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم تغيب فيها الحقائق، تضيق عليك الأمور، يتقلب فيها القلب ما بين عشية وضحاها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثبت قلبك مع الله عز وجل، قف بين يديه، تذلل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يوفقك إلى خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
العلم يدعو العمل، إن يلفه قر وإلا ارتحل، دليل ذاك إنما يخشى إلى العلماء لدليل انجلى. فاعمل بما علمت تورث علمما، لم تك تعلم وتمنح مغنما. واعلم بأن كدر الذنوب يكشف نور العلم في القلوب. أما ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في استصباح؟ وإن يكن بوسخ ملطخا كسف نوره لذلك الطخا. واحذر على النور الذي وهبت، وإن تضع نور الإله خبت. وزين العلم بزينة الورع واقنع، فخدن الحرص في الذل كرع.